بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى المجلس الثالث من مجالس قواعد في المنهج وآداب طالب العلم. ومضى مجموعة في المجلسين السابقين، مجموعة من القواعد المنهجية في الأصول وفي الفروع، ونكمل في هذا اليوم ما يعني يتبقى من القواعد، وهي كثيرة في واقع الأمر، وأنا رمت الاختصار ولم أشأ التوسع والاستطراد، ولذلك هي مجرد قواعد، لكن أحتاج أحيانا إلى شرح مبسط حول هذه القواعد. من القواعد أن أهل الإسلام أهل رحمة، ولذلك الله عز وجل من أسمائه الرحمن ومن أسمائه الرحيم سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. وقد خلق الله جل وعلا الرحمة وجعلها 100 جزء، فأنزل جزءا واحدا يتراحم فيه البشر، وأمسك عنده 99 جزءا. ولذلك المتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد بأن أهل الإسلام أهل رحمة، فالله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ممتنا عليه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال جل وعلا لموسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. قال جل وعلا لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والرحمة بالنسبة لأهل الإسلام في كل شيء، يرحم بعضهم بعضا، ويرحمون أيضا غير المسلمين، يتمنون لهم الهداية ويدعون لهم بذلك، بل رحمتهم أيضا حتى مع جنس الحيوان، جنس الحيوان، بل حتى مع الحيوان المأذون بذكاته للانتفاع به جاءت الرحمة هنا. ولذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وأيضا صح أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأرحم الشاة أذبحها، يعني الشاة التي يريد أن يذكيها يقول أرحمها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن رحمتك لها، أو إن رحمتها رحمك الله. وكرر ذلك صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رحم عصفورا فما فوقه رحمه الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وصح عنه من أكثر من وجه أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولذلك القاعدة العامة لأهل الإسلام أنهم أهل رحمة مع كل أحد، وما جاء من الأمور المستثناة التي فيها نوع يعني عقوبة أو شيء، إنما هذه لرحمة هؤلاء، لرحمة هؤلاء. لذلك الحدود مثلا التي فيها قطع أو فيها جلد مثلا، التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة من تأملها إنما هي رحمة لهؤلاء وتطهير لهم وكذلك تطهير للمجتمع. وانظر إلى قول الله عز وجل في آية السرقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ختمها بهذين الاسمين، عز فحكم سبحانه وتعالى. والمتأمل في هذا يجد بأن الأصل الرحمة، وما جاء من استثناءات هي لا تخرج عن هذه الرحمة العامة، سواء على من عوقب أو على مجموع الأمة هذا هو المنهج في هذا الباب. والحديث والكلام حول هذه المسألة في واقع الأمر متشعب وطويل، لكن يعني هذه خلاصته. القاعدة التي بعدها من قواعد المنهج: التحذير من الغلو في التكفير. التحذير من الغلو في التكفير، فالتكفير حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لا يجوز لأحد أن يزاحم الله عز وجل وأن يزاحم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه القضية، مسألة التكفير. ولذلك التكفير ليس عقوبة على سبيل المقابلة. ما معنى ذلك؟ يعني من كفرك لا يجوز لك أن تعاقبه بتكفيره، فما يعاقب المعتدي عليك بالتكفير. لماذا؟ لأن التكفير حق لله عز وجل وحق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد حذرنا الله جل وعلا من أذية المؤمنين ومن أذية الناس. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. ويقول جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول جل وعلا: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. كيف الآن تسمي أخاك كافرا وهو قد من الله عز وجل عليه بالإسلام؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. لعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما والمقصود بأن الغلو في التكفير هذا من أقبح القبائح ومن أعظم الخطايا. ولذلك جاءت النصوص متوعدة بمن غلا في التكفير وأخذ يكفر الناس ويطلق هذه الألفاظ. يقول الشوكاني رحمة الله عليه: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ولذلك هذه القضية من القضايا التي جرت على المسلمين صواعق الهلاك منذ قديم الزمان، لما ذهبت الوعيدية تخرج المسلمين من الإسلام وتستبيح دماءهم. ولذلك من أخطر ما مر على أهل الإسلام ما يتعلق بهذه القضية. وقضايا التكفير هذه لا يتكلم فيها إلا خواص أهل العلم لما يترتب عليها من الأحكام الخاصة والعامة، ولا يجوز حتى لطلبة العلم أن يخوضوا فيها خوضا عاما. المقصود خوضا عاما
وليس خوض علم وتحرير للمسائل، وإنما هذه للقضاة الذين ينظرون في مثل هذه القضية ويرتبون عليها الأحكام، لأن التكثير الوارد في القرآن والسنة له ضوابط وقيود، وليس هكذا بإطلاق، ولا يجوز للإنسان أن يشغل باله بمثل هذه القضية ويدخل فيها بغير علم. والمقصود بأن هذه من أخطر القضايا، وتكفير المعين عند أهل السنة والجماعة من أخطر الأمور أيضا، ولأجل هذا قالوا: قد يكون القول كفرا ولا يكفر قائله، وقد يكون الفعل كفرا ولا يكفر فاعله، وذلك لتخلف شرط أو لوجود مانع، لأن هذه القضايا لا بد أن تتوفر فيها الشروط وتنتفي الموانع، وهذه لا يمكن أن يدركها إلا القضاة الذين ينظرون في مثل هذه القضية. ولا يخفاكم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أسامة بن زيد لما قتل المشرك، كان في يقول: غزونا الحرقات من جهينة، فكان أحد المشركين قد أعمل سيفه في المسلمين، فتصدى له البطل أسامة بن زيد وهزمه ولاذ منه بشجرة، فلما رفع أسامة السيف ليقتله قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا من السيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ يكررها عليه. ثم قال له: ما تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ يقول أسامة: فتمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ. وهذا يدلنا على خطورة يعني التكفير أو ما يترتب على التكفير. ولذلك يوجد من الشباب من يعني يتساهل في مثل هذه القضية ويطلق ألفاظ التكفير هنا وهنا، وهذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك ما ورد في نصوص القرآن والسنة لا بد من ضبطه بضوابط شرعية ذكرها العلماء، ذكرها العلماء، حتى إن بعض الناس وللأسف يكفر باللازم ولا يلزم ذلك، فيلزم صاحب القول مذهبا لم يلتزمه أو قولا لم يلتزمه. والناس ضاعوا في هذه القضية ما بين الوعيدية وما بين الوعدية، فالوعدية يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب حتى ولو كان يعني كفرا صراحا، ويكفي المعرفة والتصديق، هكذا يقولون. والوعيدية يقولون لا ينفع مع الإيمان ذنب، بمعنى أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة. وقد توسط أهل السنة والجماعة في ذلك ولله الحمد والمن، توسطوا في ذلك، فهم يرون بأن الإيمان شعب، وأنه إذا ذهبت شعبة بقيت بقية الشعب، لا كما عليه الوعيدية والوعدية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ولا يسلبون الإنسان الإيمان كله إذا وقع في الذنوب، ولا أيضا يمنحونه الإيمان الكامل كإيمان جبريل عليه السلام إن اكتفى بالمعرفة والتصديق في قلبه فقط، وهذا كله ضلال مبين، وأهل السنة والجماعة وسط في ذلك. والمقصود بأن هذه القضية من أهم القضايا، وعلى المسلم أن يحذر من الخوض فيها، فإن معترك صعب ومزلة قدم، ولذلك يرجع في هذا إلى العلماء. كذلك من قواعد المنهج أن أهل السنة والجماعة يأمرون بالسنة ويحذرون من البدع في المسائل العلمية وفي المسائل العملية، في الأصول وفي الفروع. ولذلك البدع مضادة لما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فقد جاء التحذير من البدع في الكتاب والسنة، وانعقد الإجماع على حرمة البدع. والبدع هي إحداث شيء في الدين ليس له على غير مثال سابق، على غير نص، يعني مخالفة الكتاب والسنة والإجماع وما عليه صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال الله جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ويقول جل وعلا: ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويقول جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قال أهل العلم: هذه نزلت في أهل البدع، وبعضهم قال في الخوارج، قال بعضهم في الخوارج. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول في خطبه: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى عند قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وكل بدعة ضلالة، قال: هذا من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، أصل عظيم من أصول الدين. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جاء من طرق متعددة بهذه الروايات. وأيضا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولأجل هذا اعتنى العلماء، اعتنوا بالمحافظة على السنة وبالتحذير من البدعة، لأن البدعة مضادة لما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى: عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. ويقول مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، وإذا ذكر العلماء فالنجم مالك، يقول مالك: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: محمد بن إدريس قال: من استحسن فقد شرع، يعني من استحسن في الدين، والمقصود بهذا البدع، من استحسن فقد شرع. ويقول الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والجماعة، يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والاقتداء بهم وترك البدع، وكانوا يحذرون من البدع ويعتقدون بأن هذه البدع تفسد الدين، فهي أشبه بالسوس الذي ينخر في جذع النخلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد وحذر في مسائل البدع، سواء في المسائل العلمية أو في المسائل العملية. وكان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يشتد نكيرهم على البدعة ومن ابتدع. فالواجب على الإنسان أن يتمسك بالسنة وأن يعتصم بها وأن يحذر البدع، وأن لا يقول هذه بدعة يعني خفيفة أو يسيرة. البدع كلها ضلالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفرق، قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. القاعدة التي بعدها من قواعد المنهج اجتناب الخصومات وترك المراء في الدين، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، والمتأمل في كلام السلف يجده كثير البركة، كثير البركة على قلة ألفاظه، على قلة ألفاظه ومفرداته، إلا أنه كثير البركة، فلم يكونوا يلجؤون إلى الغموض في الألفاظ ولا شقشقة العبارات ولا الإيهام، وإنما كلامهم سهل يسير يفهمه كل أحد اقتداء بقول الرب عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسره الله تعالى للقراءة، يسره الله تعالى للحفظ، يسره الله عز وجل للتدبر، للتدبر. ولذلك الله عز وجل يسر كتابه. كذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، فكان كلامه يعده العاد صلوات ربي وسلامه عليه. وأهل العلم مشوا على هذا المنهاج القويم والطريق المستقيم، ونادوا على من تعمق وعلى من تفلسف وعلى من شقشق العبارة وعلى من أوغل في تفريع الكلام، نادوا عليه. ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه: فليس العلم كثرة النقل والبحث والكلام، ولكن نور يميز به صحيح الأقوال من سقيمها وحقها من باطلها، وما هو من مشكات النبوة فما هو مما هو من آراء الرجال، وما هو من مشكات النبوة مما هو من آراء الرجال. ولذلك المتأمل في كلام الصحابة والتابعين وكلام الأئمة، الأئمة الذين هم محل القدوة، يجدهم يجتنبون الجدال والمراء والخصومات في الدين، وينهون عن ذلك نهيا شديدا. الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى يقول: الكلام في الدين أكرهه، ولم يزل أهل بلدنا، يقصد المدينة التي فيها الصحابة رضي الله عنهم، ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه. ثم قال: ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل، فأما الكلام في دين الله وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إلي، لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا فيما تحته عمل. ولما جاءه رجل يسأله عن الاستواء، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال رحمه الله تعالى: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معلوم، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، فأمر به وأخرج من المسجد. لأن هذا فتح بابا عظيما من أبواب الشر، أبواب الشر والعياذ بالله، وكره ذلك وأمر بإخراجه من المسجد. ويقول إسحاق بن عيسى: سمعت مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين ويقول: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، أرادنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان ينهون عن ذلك ويزجرون. وهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة يقول: عليكم بالسنة والحديث وما ينفعكم الله به، وإياكم والخوض والجدال والمراء، فإنه لا يفلح من أحب الكلام. وقال: وعليكم بالسنن والآثار والفقه، الفقه الذي تنتفعون به، ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ والمراء، وكلام أهل الزيغ والمراء. ويقول البربهاري رحمه الله تعالى: كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدل، والله عز وجل يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ثم قال: فعليك بالتسليم والرضا والآثار والكف والسكوت، والكف والسكوت. والمقصود بارك الله فيكم بالمراء الذي حذر منه العلماء وما جاء في الحديث مراء في القرآن كفر، هو الذي قصد به تلبيس الحق بالباطل، تلبيس الحق بالباطل والتعمق فيما لا دليل على ضرورة على مشروعية التعمق فيه مثلا. أما ما كان الخوض فيه مما أمرنا، أما ما كان الخوض أو الجدال فيه مما أمرنا أن ندافع فيه عن دين الله فما كان ظاهرا، كما قال جل وعلا: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. ظاهرا يعني مبنيا على العلم والتزام النصوص الشرعية والسير على منهج السلف الصالح. وأما المذموم فهو هذا الذي فيه تلبيس الحق بالباطل، أو ما كان الخوض فيه مما أمرنا بالسكوت عنه، أو فيه مثلا تأييد الباطل، أو يقود إلى مآلات سيئة، يقود إلى مآلات سيئة. ومن أعظم ما ابتلي به الناس في هذه الأعصار المتأخرة مع هذا النقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما يتعلق بالمناظرات مع أهل الزيغ والضلال، وهذا باب شر فتح على الناس نسأل الله العافية والسلامة. زرع فيهم الشك وكدر اليقين وبلبل الأفكار وأضعف الإيمان، وهؤلاء يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وانظر إلى كلام اللالكائي رحمه الله تعالى وكأنه يحكي حال زماننا، يقول رحمه الله تعالى محذرا من مناظرة ومجادلة ومحاورة أهل البدع والأهواء وما في هذه المناظرات من الآثار الوخيمة والمآلات السيئة. يقول رحمة الله عليه: فما جني على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة، ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة، يموتون من الغيظ كمدا ودردا ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا، حتى جاء المغرورون، حطها بين قوسين، حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقا، وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلا، حتى كثرت بينهم المشاجرة وظهرت دعوتهم بالمناظرة وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة، حتى تقابلت الشبه في الحجج وبلغوا من التدقيق في اللجج، فصاروا أقرانا وأخدانا وعلى المداهنة خلانا وإخوانا، إلى آخر كلامه. كلام عجيب، كأنه يحكي واقعنا. ولذلك طريقة أهل العلم الزجر والنهي عن الدخول في الخصومات والمناظرات، وليست هذه أيضا من الطرق الشرعية في الدعوة إلى الله في التعليم، وإنما يحتاجها الإنسان كما يحتاج إلى دفع الصائل لظروفها الخاصة، ولا يتولاها إلا من امتلك أدوات المجادلة ولديه الأهلية التامة في المناظرة، مع أيضا الحذر من عرضها على العامة، وإنما تكون بنطاق ضيق كما ذكر ذلك أهل العلم، كما ذكر ذلك أهل العلم. أما أن يتصدى لها كل أحد ويفتح يعني للناس هذا الأمر، فهذا والعياذ بالله من الشر العظيم. وأعيد كلام اللالكائي لنفاسته ولأهميته، فإنها نصيحة تكتب بماء العينين. يقول رحمة الله عليه: فما جني على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة، ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة، يموتون من الغيظ كمدا ودردا ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا، حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقا، وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلا، حتى كثرت بينهم المشاجرة، وظهرت دعوتهم بالمناظرة، وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة، حتى تقابلت الشبه في الحجج، وبلغوا من التدقيق في اللجج، فصاروا أقرانا وأخدانا، وعلى المداهنة خلانا وإخوانا. فالحذر الحذر يا إخواني من هذا الأمر. ولذلك كان السلف يشددون في مسألة الخوض في المراء والخصومات والجدال، ولم يكن يعرف عن أحد يخوض مثل هذا الخوض الذي يخوضه الناس. ويكفي يعني ضررا أن الداخل في هذا يستبدل اليقين بالشك والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وكم من الشباب الذين قابلناهم ذكروا بأنهم يعني حينما دخلوا في مثل هذه المسارب الضيقة والمسالك السيئة، ما عاد إليهم ما كانوا عليه من قوة الإيمان وسلامة اليقين ومتانة العلم أيضا. والسبب أنهم خالفوا طريقة أهل العلم في ذلك. القاعدة الأخرى من القواعد، قواعد المنهج التي نذكر بعضها في هذه الأمسيات، أن أهل السنة والجماعة يحذرون الناس ويخافون عليهم من الفتن، من الفتن. ولذلك ربنا جل وعلا أخبر وبين أنه سيبتلي عباده وسيختبرهم، حتى يرى المطيع من العاصي، والمقبل من المدبر، والمتمسك من المتفلت، والثابت من المتزعزع. يقول جل وعلا وألف لام ميم، يقول جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول جل وعلا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالله تعالى حذر من هذا، وأراد من هذا الابتلاء التمييز بين الطيب والخبيث، ليميز الخبيث من الطيب. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في هذا. ولذلك عند حدوث الفتن نجد أهل السنة والجماعة لا سيما العلماء من أهل الرسوخ يحذرون الناس من البدع قبل وقوعها، قبل وقوع الفتن، قبل وقوعها. ويقول بعض السلف إذا أقبلت الفتنة لا يعرفها إلا العلماء، إذا أقبلت الفتنة لا يعرفها إلا العلماء. ولذلك تجدهم يحذرون على الدوام من الوقوع في هذه الفتن، هذه الفتن التي والعياذ بالله قد تذهب بدين الإنسان. والله جل وعلا أمرنا عند الفتن بالاعتصام بكتابه، قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. وكل من سلك المنهج الشرعي في التعامل مع الفتن فإنه ناج بإذن الله عز وجل. والفتن تفضح، الفتن تفضح. يقول ابن بطة العكبري هذه الفتن والأهواء قد فضحت خلقا كثيرا، فالناس مستورون، فإذا جاءت الفتن فضحتهم، تظهر العقائد، تظهر المناهج، تظهر الأهواء، وتظهر الرغبات وبقية الأمور الكامنة في نفوسهم، كمادة الكامنة في نفوسهم، كمون الزناد في النار. فاقدح هذه الفتن، تقدح هذا الزناد فتنفضح، ينفضح الناس في هذا. ولذلك يقول الآجري رحمة الله عليه إن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير، الفتنة يفتضح عندها خلق كثير. ولأجل هذا يقول عون بن عبد الله رحمه الله تعالى كان مسلم ابن يسار، وهذا من الأئمة المشهورين المعروفين. كان مسلم ابن يسار هذا عند الناس أرفع من الحسن، الحسن البصري الذي اشتهر وأصبح الحسن البصري علامة، علامة على العلم ورأس في العلماء. كان مسلم ابن يسار أرفع عند الناس من الحسن البصري، فلما وقعت الفتنة، ويقصد بفتنة عبد الرحمن بن الأشعث الذي سقط فيها جمع من طلبة العلم، أخذتهم العاطفة، فلما وقعت الفتنة، فتنة عبد الرحمن بن الأشعث، خف مسلم فيها. مسلم بن يسار لم يكن على ما كان عليه بقية العلماء كالحسن وغيره، خف فيها وأبطأ عنها الحسن، الحسن البصري أبطأ وما دخل في هذه الفتنة لأنه من الراسخين، فتأخر واعتزل الفتنة. فأما مسلم بعد ذلك اتضع، يعني هذه الرفعة خفضت به، نزلت به عند الناس. أما مسلم فإنه اتضع يعني عند الناس، وأما الحسن فإنه ارتفع. حسن ارتفع لماذا؟ لأنه اجتنب الفتنة، فهو على منهاج قويم مطيع لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومتبع لما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولذلك لما انتهت الفتنة وولت وأدبرت، ندم مسلم بن يسار ندما شديدا، وكان يقول لأبي قلابة العالم المشهور، يقول له: يا أبا قلابة، إني أحمد الله إليك أني لم أرمي بسهم ولم أضرب بسيف، لم أرمي بسهم ولم أضرب بسيف. فقال له أبو قلابة: فكيف بمن رآك واقفا في الصف؟ كيف بمن رآك واقفا في الصف؟ فقال: هذا مسلم بن يسار، كيف تنهون عن الدخول في الفتنة وهذا مسلم بن يسار العالم العالم؟ فقال، يقول له: فكيف بمن رآك في الصف؟ فقال: هذا مسلم بن يسار، والله ما وقف هذا الموقف إلا وهو على الحق. قال أبو قلابة: فبكى وأبكى حتى تمنيت أني لم أكن قلت له شيئا. وهذا المنهج الحق الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم، يبتعدون عن الفتن ويحذرون الناس منها. ولذلك من أخطر الأمور أن يسكت الإنسان في الفتنة أو يشارك فيها، والمشاركة أعظم، يعني يسكت عن بيانها وعن توضيحها وعن التحذير منها. ويجب على العالم أن يكون لديه من الرسوخ بحيث يؤثر في الناس ولا يتأثر، لأن من طلبة العلم من يؤثر فيه طلابه، هم الذين يشكلونه وهم الذين يصيغونه، خاصة إذا كان لديه عاطفة غير منضبطة. ولأجل هذا يجب على العالم حتى لو أن الناس قالوا على خلاف ما يعتقد أن يجانبهم، مثل ما قال ابن مسعود: أنت الجماعة ولو كنت واحدا. ولأجل هذا نجد المنهج العظيم عند السلف الصالح في التعامل مع الفتن: أولا الابتعاد عنها والنأي عنها، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، لا يقول أشوف أتفرج، يقول أروح أشوف الدجال أتفرج عليه، قد ذهابك هذا للفرجة يأخذك معه إلى النار. ولذلك من سمع بالدجال فلينأ عنه، يبتعد عنه. ولذلك من أهم المسالك أنك تنأى بنفسك وأن تبتعد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير فيها من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه أي تهلكه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. هذا الحديث عند في الصحيحين، لكن هذه رواية البخاري. عند مسلم فيه بيان كيفية هروب الإنسان من الفتن، يعني كيف يلجأ يهرب الإنسان من الفتنة، جاء توضيحه بشكل واضح. قال رجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل، من لم يكن له إبل وغنم وأرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. ونجد العلماء يستقرؤون ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في كيفية التعامل مع الفتن، منها أولا الأمر بعدم الخروج من البيوت ولزوم البيوت، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كونوا أحلاس بيوتكم، كونوا أحلاس بيوتكم. الأمر الثاني الدعاء، دعاء الله عز وجل بأن يسلم الإنسان من الفتن ويلجأ إلى الله. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثيرا ما يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الأمر الآخر لزوم جماعة المسلمين، والمقصود بها الإمام الحاكم، وعدم الخروج عليه، وأيضا تقوية القلوب عليه وتعزيره ونصرته، وأيضا عدم الاستجابة إلى من يدعو إلى الخروج عليه، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. كذلك على الإنسان أن يكثر من الصمت في الفتن، لأن الإنسان ربما قال كلمة في الفتن أراق بها دما أو دماء. قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صمت نجا. أيضا كثرة العبادة في الفتن، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة إلي. المسألة التي بعدها التزام خط العلماء الربانيين الذين هم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذه يكون بيانها وتوضيحها وكشفها على يد العلماء الربانيين. أيضا لزوم الجماعة كما ذكرت، قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن يد الله مع الجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، أي عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. في حديث آخر: يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. والمتأمل المستقرئ للتاريخ والمستنطق للواقع يجد أن كلام العلماء في الفتن واحد سبحان الله العظيم، وهو على خطى السلف الصالح المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمؤلم أن كلام العلماء في الفتن ثقيل على عامة الناس، لأن الناس يحبون من يطيرهم ومن يستخفهم، فالعقول تطيش والعواطف تجيش، ولذلك نجد كلام العلماء ثقيل على الناس. فإذا وقعت الفتنة ونزلت المصيبة رجع العقل إلى عامة الناس، وسبب ذلك معصيتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمر باحترام العلماء وتقدير العلماء وطاعة العلماء في غير معصية الله رب العالمين. كم مضى من الوقت؟ 45. طيب، عندي موضوع آخر لكن أخشى أني أطيل في هذا الموضوع لأنه يحتاج إلى بسط، لكن أكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل في المجلس القادم بحول الله تعالى وقوته. طيب، عندنا أسئلة بعدها. ما هي القاعدة القبل أخيرة؟ لا لا لا، أنت ها؟ اجتناب الخصومات. نعم، أسألك ترى ما أعرف، لا تقولون يعني واسطة ولا شيء، ما أعرف هو، بس يقول اسألني. طيب، عطني دليل على وجوب التمسك بالجماعة. ها؟ عطني دليل واحد على تمسك، على وجوب التمسك بالجماعة ويجوز تلقينه. يا سلام، ما شاء الله عليك، بيدك اليمين، أحسنت. طيب، ما المقصود بتحذير السلف من المراء؟ أي مراء هذا اللي حذر منه السلف؟ حاول أننا نوزع. ها؟ أنت أي أنت، ها؟ الذي فيه تلبيس الحق بالباطل. يلا بسم الله، أعطوه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.